ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا. أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما. وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. سبحان يا من جعلت النجوم مصابيح السماء وأرسلت في الأرض نجوما من الأنبياء. وأيده بالحق التبيان من سواك يا رب الأرض ومن غيرك يا مجري السحاب يا مرسل الأنبياء ويا منزل الكتاب من غيرك يهون الصراط الأبواب من غيرك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين قالت سبحانك جل جلالك يا الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيب الله ورسوله محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر من آية الذكر الحكيم. نتناول في هذه الحلقة أيها الأكارم تفسير الآيات 43 حتى 47 من سورة غافر، فنبتدئ على بركة الله باستماع الآيتين 43 والرابعة 44 من هذه السورة المباركة.
لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.
أيها الأفاضل، قلنا في الحلقة السابقة إن مؤمن آل فرعون عندما واجه الناس وضع التقية جانبا وتحدث صراحة حول التوحيد والشرك وآثارهما، هاتان الآيتان تتحدثان عن استئناف كلامه، حيث قال: أنتم تريدون مني بأن أتخلى عن إلهي الواحد وأن أعبد أصنامكم وأوثانكم، في حين أن هذه الأصنام لا نفع لها في الدنيا ولا في الآخرة، لا يتكلمون ولا يدعون إلى سبيل، وليس لهم أي نفع. كما أن المصير والمرد سيكون إلى الله تعالى، وينبغي أن نجيب الله يوم القيامة حين يدعون ويسألنا عما كسبناه في الدنيا. وواضح أن الذي سار نحو عبادة الأصنام والأوثان بدل عبادة الله الواحد حينئذ سيكون مثواه النار، لأنه انحرف عن الحق وتجاوز حدوده. وفي تتمة حديثه أيها الأكارم، يقول مؤمن آل فرعون: أيها الناس، أقول لكم صراحة إني آمنت بالله وفوضت أمري إليه، ولا أخاف من تهديدكم، ولا أرهب كثرتكم وقدراتكم، لأنني توكلت على الذي قدرته لا تنتهي وهو بصير بالعباد. ولكن وللأسف أنتم سوف تصدقون كلامي حين لا ينفع التصديق، حيث تحضرون أمام محكمة العدل الإلهي وتحاكمون وتعذبون بعذاب النار. وبهذا أحبتنا المستمعين، وقف مؤمن آل فرعون أمام قومه ببيانه الفصيح وحيدا، وأظهر إيمانه والفرق بين خطه التوحيدي وبين خط الشرك والإلحاد. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا للإيمان بالله ونفي كل شيء غيره تعالى، ينبغي لنا أن نسير على أساس الدليل والمنطق، وأن ندعو الآخرين من خلال هذا المنطلق. ثانيا، بعد العمل بما كلفنا به الله تبارك وتعالى، يجب الاستعاذة بالله والتوكل عليه أمام تهديدات ومؤامرات الأعداء. إخوة الإيمان، الآن نستمع إلى تلاوة الآيتين 45 و46 من سورة غافر المباركة.
فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
أحبتنا الأفاضل، تشير لنا هاتان الآيتان بأن مؤمن آل فرعون قد التجأ إلى الله أمام تهديد آل فرعون ومؤامراتهم، كما أن الله قد أبطل مؤامراتهم وحفظه من خططهم المشؤومة وثبته على طريق الإيمان والتوحيد، لكن بالمقابل عذب قوم فرعون لطغيانهم ومحاربتهم المؤمنين. الجدير بالذكر عزيز المستمع الكريم، حسب الآيات القرآنية عبر موسى وبنو إسرائيل نهر النيل بسلام، وغرق فرعون وأعوانه فيه، ورغم أنهم غرقوا في الماء، لكن في الحقيقة هم دخلوا نار البرزخ وسيلبثون هنالك إلى يوم القيامة. فكما تبين الآيات القرآنية، ستمضي على الإنسان فترة بين الموت ويوم القيامة، فترة تسمى البرزخ، حيث سيمكث في هذا العالم ويذوق من النعم أو العذاب حسب أعماله. تعلمنا هاتان الآيتان أيها الأكارم، أولا لو توكلنا على الله سيحفظنا الله تعالى من بين جموع الأعداء الظالمين الماكرين. ثانيا، لو اتكلنا على الله لا ينصرنا فحسب، بل يضعف ويدمر الأعداء المتآمرين. وثالثا، يبدأ جزاء الظالمين من لحظة موتهم وهلاكهم، وفي القيامة سوف يكتمل العذاب بأشد صورته. والآن أعزتنا المستمعين استمعوا إلى تلاوة الآية 47 من سورة غافر المباركة.
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟
أيها الأفاضل، في شرح الآيات السابقة أشرنا إلى عذاب آل فرعون في عالم البرزخ ومن ثم دخولهم إلى الجحيم. هذه الآية تبين مشاهد من حوار أهل جهنم وتقول إن الذين دخلوا النار يتكلمون ويتجادلون فيما بينهم ويضعون اللوم على بعضهم البعض ويحاولون تبرئة أنفسهم، في حين أن الله عز وجل يجازي ويثيب على أساس موازين عادلة ولن يدخل جهنم شخص دون سبب. فمن الطبيعي عزيزي المستمع أن الذين اتبعوا الطغاة في الدنيا يرجون منهم الشفاعة في الآخرة، في حين أنهم لا يقدرون أن يدرؤوا العذاب حتى عن أنفسهم. تعلمنا هذه الآية أولا لو لم تكن الصداقة والعلاقات في الدنيا على طريق الحق فستؤدي إلى عداوة وتخاصم يوم القيامة. ثانيا، إن المشاكل والنواقص في الحياة الدنيا ليس تبريرا للجوء إلى أئمة الظلم والطغيان. ثالثا، اتباع الباطل سيؤدي إلى مشاكل للإنسان، يجب أن نعلم خلف من نسير وهل هذا الطريق سينجينا يوم القيامة أم لا. ورابعا، المجرمون يعرف بعضهم البعض يوم القيامة ويتذكرون حياتهم الماضية في الدنيا ويلجؤون إلى بعضهم البعض من المجرمين لعجزهم ووحدتهم. إخوتنا الأكارم، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، آملين أن قد استفدتم منها. فعلى أمل اللقاء نستودعكم الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادق من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الظاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. في هذه الحلقة نتابع معكم حقوق المجتمع الإسلامي. للمجتمع الإسلامي مجموعة حقوق، نتابع في هذه الحلقة ما هي هذه الحقوق؟ وقبل أن ندخل في بيان هذه الحقوق، لا بأس بمقدمة ترتبط بفضل المجتمع الإسلامي. كان المجتمع الإسلامي بان رقيه وازدهاره نموذجا فذا ونمطا مثاليا بين المجتمعات العالمية المتحضرة، بخصائصه الرفيعة ومزاياه الغر التي بوأته قمم المفاخر والأمجاد، وأنشأت من أفراده أسرة إسلامية مرصوصة الصف، خفاقة اللواء، مرهوبة بالفضائل والمكرمات. لقد كان المجتمع الإسلامي فذا في عقيدته التي حوت أسرار التوحيد وأوضحت خصائص الألوهية وصفاتها الحقة، وجلت واقع النبوة والأنبياء، وفصلت حقائق المعاد وما يجيش به من صور النعيم والعذاب. حوت كل ذلك وصورته تصويرا رائعا يستهوي العقول والقلوب ويقنع الضمائر، حتى باركها الله واصطفاها بين العقائد والأديان. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان المجتمع الإسلامي فذا في شريعته الغراء، تلك التي تكاملت بها شرائع السماء وبلغت قمة الوحي الإلهي، ما جعلها الشريعة الخالدة عبر الحياة والدستور الأمثل للبشرية جمعاء. وكان المجتمع الإسلامي فذا في أخلاقه، فقد ازدهرت في ربوعه القيم الأخلاقية وتكاملت حتى أصبحت طابعا مميزا للمسلم الحق، كما وصفه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله بقوله: المؤمن من آمنه الناس على أموالهم ودمائهم، والمسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والمهاجر من هجر السيئات. وكان المجتمع الإسلامي مثلا رفيعا في آدابه الاجتماعية. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولده: يا بني، اجعل نفسك ميزانا بينك وبين غيرك، فأحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها، ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم، وأحسن كما تحب أن يحسن إليك، واستقبح من نفسك ما تستقبح من غيرك، وأرض من الناس بما ترضاه لهم من نفسك، ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم، ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك. وكان المجتمع المسلم فريدا في تآخيه، فقد أعلن مبدأ المؤاخاة وحققه بين أفراده بأسلوب لم تستطع تحقيقه سائر الشرائع والمبادئ. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة، سورة الحجرات آية رقم 10. وأصبح المجتمع المسلم أسرة واحدة تستشعر روح الإخاء وتتجاوب في عواطفها ومشاعرها، وكان ذلك من أعظم منجزات الإسلام وفتوحاته الإصلاحية. فالمسلم معني بشؤون المجتمع والاهتمام بمصالحه والعطف على بؤسائه ومعوزيه، كما نقلنا في بداية هذه الحلقة الرواية عن الإمام الصادق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله من نفع عيال الله وأدخل على بيت سرورا. إذن هناك مجموعة من الحقوق للمجتمع المسلم، وأهم تلك الحقوق أولا حق الحياة، وهو حق طبيعي مقدس يجب رعايته وصيانته، ويعتبر الإسلام هدره والاعتداء عليه جناية نكراء وجرما عظيما يتوعد عليه بالنار. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء آية رقم 93. إذن حق الحياة أول حق من الحقوق الطبيعية للمجتمع المسلم، ولم يكتفي الإسلام بإنذار السفاكين ووعيدهم بالعقاب الأخروي، فقد شرع القصاص من القاتل عمدا والدية عليه خطأ حماية لدماء المسلمين وحسما لأحداث القتل وجرائمه. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وليس للإنسان أن يفرط في حياته ويزهقها بالانتحار، وإنما يجب عليه حفظها وصيانتها من الأضرار والمهالك. قال تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقد بالغ الإسلام في قدسية الأرواح وحمايتها حتى حرم قتل الجنين وإجهاضه تخلصا منه، وفرض الدية على قاتله. والحق الثاني من حقوق المجتمع المسلم هو حق الكرامة. لقد شرف الله المؤمن وحباه بصنوف التوقير والإعزاز وألوان الدعم والتأييد، فحفظ كرامته وصان عرضه وحرم ماله ودمه وضمن حقوقه ووالى عليه ألطافه، حتى أعلن في كتابه الكريم عناية بالمؤمن ورعاية له في الحياة العاجلة والآجلة. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما توعدون. حاميم السجدة 30-31. وحرم الإسلام بعد هذا كل ما يبعث على استهانة المؤمن وخدش كرامته وتلويث سمعته باغتيابه والتجسس عليه والسخرية منه، ليطهر المجتمع الإسلامي من عوامل التباغض والفرقة، وليشيع في ربوعه مفاهيم العزة والكرامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الحجرات 12. وهكذا حرص الإسلام على إعزاز المؤمن وحماية شرفه وكرامته حتى بعد وفاته، فجعل حرمته ميتا كحرمته حيا، وفرض على المسلمين تجهيزه بعد الممات وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، وحرم كل ما يثلب كرامته كالمثل به ونبش قبره واستغابته والطعن فيه. فإذا حق الكرامة من جملة الحقوق التي فرضها الإسلام على المجتمع المسلم حماية للمسلم وحماية لكرامته. وفقنا الله وإياكم لمراعاة هذه الحقوق، إنه سميع الدعاء قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب،
رحمك من سود الذنوب، رحمك من مر العيوب، رحمك من موت القلوب،
يا ربنا أنت الودود،
رحمك دوما يا رحيم، رحمك
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا صباحي بنطقه تبلدي وسرح قطع الليل المظلم بغيابه تلجلج وأتقن صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئ الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك فيه واضح الطريق، وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى، وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال، أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأة ما على سيدها ومولاها. إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوصول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء، الموت والفناء. صل على محمد وآله الأتقياء، واسمع ندائي واستجيب دعائي، وحقق بفضلك أملي ورجائي، يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول، لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي، فلا تردني من سني مواهبك خائبا. يا كريم يا كريم يا كريم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الأفاضل، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي الهادي عليه السلام: لو عقل أهل الدنيا خربت. الحديث أعلاه من الوضوح بمكان، ولكنه مشحون بالدلالة الملفتة للنظر من حيث عمقها الغائب عن أذهان الناس. إنه يقرر ببساطة بأن البشر لو كانوا عقلاء حقا لما كانت الدنيا عامرة بما نشاهده من الإعمار. ونقصد بالإعمار كل ما هو محط اهتمام الإنسان بغض النظر عن نمط هذا الإعمار، حيث إن الله تعالى قرر بوضوح في نص قرآني كريم بأن الناس قد عمروا دنياهم أكثر مما عمروا فيها، أي بذلوا من الجهد والعناء فيها أكثر مما حصلوا من الفائدة المترتبة على ذلك. وهذا يشبه من يقطع مسافة طويلة وطاف الأقطار وتحمل المشاق ولكنه لم يربح شيئا يعتد به. هذه من حيث الدلالة، ولكن ماذا من حيث بلاغة الحديث؟ لنقرأ من جديد أعزائي المستمعين: لو عقل أهل الدنيا خربت. ترى ما هي السمات الفنية في العبارة المتقدمة؟ السمة الأولى هي أن الحديث لم يقل لو عقل البشر أو الناس مثلا، بل قال لو عقل أهل الدنيا. وهذا ينطوي على سر فائق، هو أن المتشبث بالحياة الدنيا وليس النابذ لها ولزينتها لو كان عاقلا لخربت الدنيا. إذن ثمة نكتة في استخدام عبارة أهل الدنيا بدلا من عبارة الناس أو البشر إلى آخره. أما السمة الثانية فهي عبارة خربت، حيث تحفل هذه العبارة بأسرار بلاغية يحسن بنا أن نلم بها ولو سريعا. فماذا نلاحظ؟ أولا، العبارة هي استعارة وليست تعبيرا حقيقيا، وأهمية هذه الاستعارة تتمثل في كونها تخلع طابع العمارة على موضوع معنوي هو النبذ أو التشبث بالحياة الدنيا. وهذا يعني أن النص جعل الحياة الدنيا بمثابة دار أو بيت أو قصر، وهذا البيت أو القصر يتهدم ويتحول إلى خراب لو أن البانين للبيت أو المقتنين للبيت كانوا عقلاء، حيث أن العاقل لا يصرف مالا على شيء يفقده أو يسبب ضررا له. فإذا نقلنا الحقيقة المادية المذكورة خراب البيت أو القصر إلى الحقيقة العبادية، وهي أن الدنيا دار ممر وليس دار مقر، أو أن الدنيا للزوال وليس للبقاء، وأن الدنيا جسر للآخرة، حينئذ نتبين بوضوح دلالة ما قرره الإمام الهادي عليه السلام من أن الدنيا بمثابة بيت أو قصر سوف يخرب أو يتهدم إذا كان المالك أو الباني أو المقتني عاقلا، حيث لا يصرف أمواله من أجل مرور عابر ويترك ما هو الخالد والباقي من الحياة الآخرة. إذن أيها الأخوة والأخوات، اتضح بجلاء ما تعنيه عبارة لو عقل أهل الدنيا خربت، حيث تجسد استعارة لها عمقها من حيث التعامل مع الحياة الدنيا والتغافل عن الحياة الآخرة، وهو أثر نسأله تعالى يجعلنا واعين له، نابذين للحياة الدنيا، متجهين إلى ممارسة العمل العبادي الذي خلقنا من أجله، وهو ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وبهذا مستمعينا الأفاضل تنتهي حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى ننور قلوبنا بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام علي الهادي عليه السلام: لو عقل أهل الدنيا خربت. دمتم سالمين وفي أمان الله.